بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو اللقاء الرابع اليوم في المسائل الأصولية المهمة التي نتذاكرها في هذا المسجد المبارك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. هذا اللقاء سيكون متعلقا بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو أطول مباحث السنة عند الأصوليين. لذلك عندما تقرأ في كتب أصول الفقه في مبحث السنة، ربما يكون أكثر مباحث بعد الحجية هو مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتطرقون لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتطرقون لأقواله عند حديثهم عن دلائل الألفاظ، لذلك لما حتى في الوجوب تذكرون، لما قلنا إن صيغ الوجوب الصريحة يذكرونها عند الواجب، وصيغ الأمر التي الأصل فيها الوجوب يذكرونها عند الأمر الذي هو دلالة من دلائل من قواعد الأصول في الأخبار ونحوها. المقصود أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من المباحث الأساسية في السنة، فربما تنظر في بعض كتب أصول الفقه عندما يقول لك السنة إنما يبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يبحث غيرها من المسائل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليست هي الأفعال التي يفعلها فقط، فالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء هو نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نبحثها. فإن التقرير عندهم فعل، التقرير الذي يقر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا من أصحابه يعتبرونه نوعا من أنواع الفعل. الهم وأعني بالهم ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرونه من مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لأن الهم فعل القلب. قالوا أيضا من مباحث الأفعال الإشارة، عندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيديه أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو بعض المسائل العقدية التي تتعلق بالإشارة حينما قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ونحو ذلك وغير ذلك من الأحاديث، فإنها تعتبر من الفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كثير من الأصوليين يراها أنها من الأفعال وليست من الأقوال، ولكن الصحيح عند التحقيق أن ما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فعلا وليس يعتبر قولا وليس فعلا يعتبر قولا وليس فعلا. أيضا قالوا الترك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبه يعتبر داخل في أحكام الأفعال. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالفعل، بعضهم يدخله في الفعل وبعضهم يدخله في القول، وهذه مسألة أخرى. أنا قصدي من هذه المقدمة أن نعرف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عنها فهي شاملة، ليست مجرد الأفعال فقط، بل الأفعال والتروك والتقريرات والإشارة والكتابة عند من قال الكتابة أنها من الأفعال وليست من الأقوال، وكذلك أمره بالفعل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حجيتها؟ نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، يعني من غير تفصيل في جزئياتها، سنذكر الجزئيات بعد قليل، في الجملة هي حجة بإجماع المسلمين، كما ذكرنا في السنة أنها حجة بإجماع المسلمين، كذلك أفعاله. وممن حكى هذا الإجماع أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار، وكلاهما من المعتزلة، مع أن المعتزلة يعني ممن يحاول أن يرد الأحاديث بطريقة أو بآخر، ومع ذلك حكوا الإجماع على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة حجة. طيب، نبدأ الآن في مسألة مهمة جدا وهي ما هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة وما هي الأفعال التي ليست بحجة. من باب التسهيل نبدأ بالصور المتفق عليها، هناك صور متفق عليها وهناك صور فيها خلاف ودقيقة، نبدأ بالصور المتفق عليها لأنها أسهل، ودائما الإنسان يبدأ بالسهل لكي يضبطه ثم ينتقل بعد ذلك لما هو محل إشكال. نقول أولا، اتفق أهل العلم أن ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأقواله فإنه حجة. بيانا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليبين لنا الصلاة، ليبين لنا الصلاة، وحج كذلك وصام كذلك، فهنا هي تبيان توضيح للأحكام المجملة، الصيام كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أمسك، بيّن لنا أحكامه، فهنا لا شك باتفاق أهل العلم أنها حجة، أنها حجة. مثل الصيام حيث عائشة عند أبي داود، وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، عفوا قبلها ثم صلى ولم يتوضأ وهو صائم، صحيح. هذا الحديث بيان لماذا؟ لنواقض الوضوء، فإن صح الحديث فإنه يكون حجة على أن مباشرة الجلد للجلد من المرأة للرجل ليس ناقضا للوضوء. سنتكلم عن الحديث إما أنسيت في مسألة أخرى عندما نتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسيت ذكرني. طيب، إذا المسألة الأولى عندما تكون بيانا للأحكام. الحالة الثانية تكون حجة أيضا باتفاق حينما ينص النبي صلى الله عليه وسلم على حجيتها، كالحال في الحج والحال في الصلاة، فإنه في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ومعلوم أن أغلب مناسك الحج إنما تؤخذ أحكامها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله في الحج قليلة جدا مقارنة بأفعاله. فابن عمر مثلا والجمهور على رأي هذا يقول كنا نرقب مع النبي صلى الله عليه وسلم زوال الشمس، فإذا زالت رمينا. فهم الجمهور أنه يجب أن يكون الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، لأنه سلم وقف، وفهم الصحابة الوقوف معه، لزوم الوقوف، فلم يرمي أحد قبله، فدل ذلك على لزوم الرمي. وهنا من باب الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فدل على وجوب. سنتكلم عن هل فعل الوجوب أم دونه في محل إن شاء الله. طيب، الأمر الثالث، اتفق أهل العلم على أن ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة في الأحكام. ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام خص به، النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحاديث بأحكام كثيرة دون غيره. مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل السنة وجب عليه المداومة عليها، ما يجوز له تركها، ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل السنة أن يتركها. معي؟ فهمت هذا الأصل؟ واضح ولا ليست واضحة؟ طيب، شوف هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفود عن سنة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر، فما زال يصليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. هنا الفعل ما هو؟ الفعل ما هو؟ صلاته بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، وحيث ثابت من أكثر من طريق حديث عقبة ومن حديث عبد الله وغيره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بعد العصر إلى أن مات وهو يصلي بعد العصر أربع ركعات، إذا صلى العصر ذهب لبيته صلى أربع ركعات. لو جاء شخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلى أن مات ليست منسوخة، إذن يجوز الصلاة بعد صلاة العصر أو هي سنة، فماذا نقول؟ نقول إن هذا الحديث حديث أم سلمة فيه أمران، الأمر الأول ليس من خصائص النبي، والثاني هو من خصائصه. ما هو الذي ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قضاؤه السنة الراتبة، قضاؤه السنة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن السنة الراتبة في وقتها الظهر فقضاها متى؟ بعد العصر. هنا مسألة تتعلق بالقضاء أيضا نسيناها، نلحقها هناك. السنن لا تقضى، وإنما تقضى العبادات الواجبة، إلا سنتان فقط ورد النص بقضائهما، وهما السنن الرواتب والوتر. غير هاتين السنتين إذا انتهى وقتها فلا يشرع فيها القضاء قاعدة، إلا هاتين السنتين لتأكيدهما. لذلك جاء عن بعض السلف كثير من التشديد في سنن الرواتب وهي العشر أو سنتي عشرة ركعة، وفي الوتر ركعة أو ثلاثة أو أكثر. فقط هاتان السنتان هما اللتان تقضيان وإن انتهى وقتها، ما عداهما لا يقضى. الضحى، سنة صيام أيام البيض، الاثنين والخميس، ما شئت من السنن لا تقضى إلا هذه السنة. طيب نأتي لحديثنا، حديث أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى العصر سنة الظهر بعد العصر، هذه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم ورود الدليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الوتر من الليل فليصليه في النهار شفعا، يدل على أن بعض السنن تقضى. واضح؟ لكن الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما هو؟ قلت قبل قليل، المداومة عليها، لأن السنن إذا فعل الشيء يجب أن يستمر عليه. لذلك قيام الليل واجب على النبي، سنة في حق غيره. واضحة هذه؟ طيب مسألة ثانية من خصائصه نقول إنه لا يتابع عليها. الرسول كم تزوج من النسوة؟ تسع. هذا فعل، لم يقل تزوجوا، وإنما قال وإنما حكي عنه تزوج تسع، مات عن تسع ولا تزوج أكثر عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال إنه يشرع أن يتزوج المرأة تسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أحد الفقهاء من غير تسمية، توفي ثم تراجع عنها، توفي قبل 150، توفي سنة 1250 وتراجع عنها في كتاب آخر، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ماذا هنا؟ نقول ما يصح الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه قد ثبت الدليل والإجماع منعقد عليه أنه ماذا؟ أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال مسلم، شو قوله هنا؟ قال لما جاء غيلان وأسلم وتحته عشر قال أمسك أربعا وفارق من سواهم، فيدل على أن زواج أكثر من أربع لا يجوز. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث وربع، ما يجوز أن الشخص يتزوج أكثر من أربع. من يتذكر أيضا شيئا من فعل النبي؟ نأتي لهذه المسألة ذكرتكم سأنساها. بعض العلماء الذين قالوا إن تسمح بشرح هذه، الذين قالوا إن نقض الوضوء يحصل باللمس، في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وحمل اللمس هنا على مس البشرة في البشرة. لما جاءه هذا الحديث ماذا قال؟ قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قال كان أملككم لإربه، وكذلك في الصوم، فيحرم المباشرة وهي ما دون الوطء لغير النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائصه. لكن حقيقة هذا في تكلم، لم تقل إنه الدليل على أنها من خصائصه ضعيفة. سمشي عفوا. نعم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة بدون مهر إن وهبت نفسها له. لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة بدون مهر، حرام. بل إن شيخ الإسلام يقول يبطل العقد، وإن كان الجمهور يقول يجب لها مهر المثل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في الموهوبة فيجوز له أن يتزوجها من غير مهر، يجوز له أن يتزوجها من غير مهر. بعضهم توسع قال يجوز له أن يتزوجها بدون ولي، لكن فيه نظر، لأن أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوليها. فالموهوبة يجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها من غير مهر. طبعا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا بالعشرات بل بالمئات. وهنا فائدة، أن الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب؟ أبواب الفقه تبدأ بالطهارة وتنتهي إما بالإقرار أو بالقضاء أو بالعتق على حسب كل مدرسة فقهية، يذكرونها في أي باب؟ أكثر ما يذكر الشافعية والحنابلة فقط. يعني تذكر، توقع باب إيش؟ لا في كتب الفقه، ليس في كتب أصول الفقه. يعني نتكلم نحن الآن في الأصول، لكن نقول الآن في الفقه. عندما يذكرون كتاب النكاح، أول ما يبدأ كتاب النكاح يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الجويني لو رأيتم في نهاية المطلب أظن مجلد كامل أفرده في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا طويل جدا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالخصائص يذكرونها في كتاب النكاح لأن سلم خصائص أن تزوج تسعا فمن باب الاستطراد يكون من خصائصه كذا وكذا وكذا وكذا. طيب إذا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم إذا أثبتت أن هذا الفعل من خصائصه نقول إذا ليس بحجة. انتهينا من المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وفيها دقة بعض الشيء. نقول الأفعال الجبلية التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال الجبلية. ما معنى الجبلية؟ يعني جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طبيعة، طبيعته تفعل هذا الشيء. لذلك فإن الأفعال الجبلية نوعان: أفعال جبلية اضطرارية، اضطرارية منها الحركات اللا إرادية مثل رمش العينين، اضطرارية يعني لا يستطيع، فهذه باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك في إيش؟ فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فما لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الاضطرارية الجبلية، جبل عليها هكذا، خلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق أنه لا يتابع عليه الصلاة والسلام. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، لو جاء شخص كان بطبيعته لا ينام هكذا، بطبيعته لا ينام، ما نقول إنك خالفت السنة لأن طبعا ما قصدها، جبل، هذا الأشياء جبلية. طيب النوع الثاني من الأفعال الجبلية قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية، مثل إيش؟ قالوا مثل الهيئات، الهيئات، هيئة الجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان جلوسه دائما؟ إما أن يجلس مفترشا أو أن يجلس القرفصاء زي المحتبي لكن بدون أن يضع يديه، تعرفون المحتبي؟ لكن غير أن يضع يديه. لذلك كان بعض أهل العلم دائما يجلس هذه الجلسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها، وهذا جاءت عن أحمد الإمام. فقضية الهيئات، هيئة الجلوس، هيئة النوم، كان ينام على شقه الأيسر ثم الأيمن، هيئة، هيئة أيضا، هيئة إيش؟ هيئة المشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتحدر مصطبب، أي أنه يرفع قدميه، يرفع قدميه لا يسحبها سحبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أفعال، هذا مثال مثل الاضطرارية التي قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحمر وجهه وكأنما فقئ فيه حب الرمان، هذا بالأفعال إيش؟ الاضطرارية، ليست باختيار، هكذا جبل النبي صلى الله عليه وسلم، جبل ما يستطيع يغيرها. لكن إحنا الآن نتكلم عن الهيئات. طيب من الأفعال الاختيارية قلنا الهيئات ومثلنا لها، من الأفعال الاختيارية الجبلية الاختيارية قالوا نوع الشيء المستعمل، نوعه مثاله لباسه. ما الذي كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلبس عمامة ويلبس إزارا ويلبس رداء أو قميصا، هذا نوع. المقصود في الشرع ما هو؟ الستر. لكن نوع اللباس هذا فعل جبلي، جبل عليه ولكنه اختياري، يستطيع أن يغير ومع ذلك اختار هذا الشيء، فهو جبلي اختيار. نوع الشيء، نوع الأكل، نوع الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثل الدباء، يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، وحيث ثابت يحب الحلو البارد، يعني شراب حلو وبارد يحبه عليه الصلاة والسلام، هذه جبلي اختياري، فهو نوع الشيء المستعمل. أيضا مثل إيش؟ نوع الدابة التي ركبها، يعني يعتبر من نوع الشيء المستعمل، الطريق الذي سلكه نوعا ما يعتبر كذلك. من الأفعال الاختيارية الجبلية المكان والزمان، عندما يخص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بشيء معين، شوف من غير قصد العبادة، من غير قصد العبادة، قلنا قصد العبادة بيان انتهينا منه، مثل قصده مكة أو قصده مثلا خلف المقام يصلي فيه، هنا وجود العبادة انتهينا أنه حجة، نتكلم فعل في مكان معين شيئا معينا، قصد فعل شيئا في مكان معين أو زمان معين، هل هذا يعتبر حجة أم لا؟ نسمي هذا فعلا اختياريا ماذا؟ جبليا. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي تحت شجرة فيصلي تحتها، أو سارية يصلي دائما عندها، هذا غير مقصود للعبادة، لا يوجد معنى شرعي، ولكنه كان يفعلها أحيانا. لذلك كان ابن عمر يستن به في هذه الأمور، ماذا كان يفعل؟ إذا ذهب المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ابن عمر رضي الله عنه، هذا ما يتعلق في الأماكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعجب من ذلك أن ابن عمر مرة بال ثم سكب بوله في أصل شجرة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذا فعل جبلي اختياري، سكب البول في أصل شجرة معينة خص هذا المكان. أو مثل سنتكلم أيضا هذا المثل، جاء أن ابن عمر كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، اصح الحديث. الرمانة ما هي؟ هي المكان الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان يضع يده عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليها فأريد أن أضع يدي عليها. هذه أفعال جبلية إيش؟ اختيارية. شوف هناك أفعال ورد أنها عبادة، مثل إيش؟ مثل مس الحجر الأسود. جاء عمر رضي الله عنه فقال، فأنا ما أتكلم عن الحكم، سأتكلم عن الحكم بعد قليل، قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلك، لأن في عبادة في أثناء الطواف وقصده ما فعلتك أو ما فعلته، اللي هو الاستلام والتقبيل، هنا مقصود لأنه عبادة لا شك. أما الأشياء التي ذكرتها قبل قليل فهي جبلية اختيارية. طيب من الأشياء أيضا التي تتعلق بالجبلية الاختيارية، قالوا فعل الحاجات، الحاجيات، حاجات الشخص ليست ضرورية لكنها حاجية، فإن تعتبر أيضا من الأفعال الاختيارية. هذه الأفعال الجبلية الاختيارية هي محل إشكال عند السم، هذا اللي نحن نتكلم عنه الآن، هذا ما سأتكلم عنه الآن، وهذه مسألة مهمة لو لم نخرج من درس المغرب إلا هذه الفائدة لك. هذه الأفعال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يتابع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون حجة، ونعني بحجة أنها إما أن تكون سنة أو واجبة، هذا معنى حجة، أم ليست كذلك؟ الحقيقة أن هذا الشيء يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل، يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل. فلذلك نقول إن هذه الأفعال الجبلية الاختيارية ليست الاضطرارية وإنما الاختيارية، تقسم من حيث اعتبار حجيتها من عدم حجيتها إلى أنواع، تقسم باعتبار حجيتها وعدم حجيتها إلى أنواع. ماشي معي؟ مع كثرة التقسيم أخشى أني لخبطتكم بعض الشيء. النوع الأول قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية التي لها تعلق بالعبادة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة معينة ففعل حركة معينة، مثل وهو يصلي قبض الخنصر والبنصر وحلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، هذا فعل اختياري، وفي نفس الوقت جبلي، يعني أحيانا بسط اليد اليسرى جبلي يبسطها، لكنه في أثناء إيش؟ العبادة من باب البيان. فهنا الأصل فيها أنها حجة، والأصل فيها طبعا هل تكون سنة أو واجبة تختلف من حكم إلى آخر بحسب الأدلة التي تقوي السنية أو الوجود. إذن إذا كان لها تعلق بالعبادة فإنها تعتبر حجة ولا شك. الحالة الثانية الأفعال الجبلية التي ليس لها الصرفة، التي ليس لها تعلق بالعبادة، صرفة صرفة جبلية ليس لها تعلق بأي عبادة، فهل تكون سنة أم ليست بسنة؟ ماشي معي؟ فعل جبلي صرف ليس له تعلق بالعبادة، فهل يكون سنة أم لا؟ ذكر الغزالي، خلينا نتكلم نبدأ بهذا الفرق، ذكر الغزالي في المستصفى أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، وأن ما فعله ابن عمر كان اجتهادا منه لم يوافق عليه. والحقيقة أنه ليس ابن عمر وحده فعل ذلك، بل هناك كثير من الأئمة حرصوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض أفعاله الجبلية، وخاصة من المعنيين بعلماء الحديث. فإن سفيان الثوري كما نقل عنه أبو بكر المروري في كتاب الورى أنه قال: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. إن احرص على أن تكون أفعالك كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حك الرأس. والإمام أحمد يقول: ما بلغني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إلا شيئا واحدا في نفسي. ما هو؟ قال: أني لم أطف على البيت راكبا، وإنما لأن في وقته كانت يمكن ربما يمنع الركاب أو فيه مشقة، وإنما طفت راجلا لا راكبا. وكان بعض أهل العلم يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء الجبلية. لذلك الصواب في هذا هو التقرير، والذي عليه أهل العلم ما نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة على إطلاق، أي سنة على إطلاق، ولا نقول إنها ليست سنة على إطلاق. ولكن ننظر فما دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لمعنى فإنه يكون سنة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإنه يكون سنة، وما لم يكن لمعنى أو كان المعنى متخلفا، سأذكر لكم مثال، فإنه لا يكون سنة. مثال ذلك اللباس. القاعدة نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية الاختيارية الصرفة، يعني التي ليست تتعلق بالعبادة، إذا كانت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ماذا معنى؟ يعني لشيء مقصود، قصده النبي صلى الله عليه وسلم لشيء معين، سأذكر لكم في الآن كيف، فإنه يكون سنة. وإن لم يكن فعل هكذا، وإنما فعل يعني موافقة، أو فعله لمعنى والمعنى تخلف هذا المعنى الذي لأجله فعل، فإنه لا يكون سنة. مثال لأمر قد تخلف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس؟ كان يلبس إزارا ورداء. يقول الشيخ تقي الدين، يقول: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها؟ لأن هذه كانت لباس العرب في وقته، وكانت أستر لباسهم، كانت الأستر. لم يكن العرب يعرفون السراويل مطلقا، ما كانوا يعرفونها، لذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في لبس السراويل مطلقا. لم يكونوا يعرفون السراويل، العرب لا يعرفونها إلى عهد قريب، قليل جدا من كبار السن عندنا من كان يلبس السراويل، لا يعرفونها أصلا، هذا اللبس ليس لبس. لكن يقول الشيخ تقي الدين: لكن السراويل أكثر سترا، فلبسها أفضل من لبس الإزار لمن كان يلبس السراويل في مجتمع لكي لا يكون ثوب شهرة مثلا. فلبس السروال كحالنا الآن أفضل من لبس الإزار بلا سروال، لأن المقصود الستر، لأن المقصود ماذا؟ الستر. لذلك لو جاء شخص وقال إن لبس الإزار في غير الحج، الحج لأنه ممنوع من اللبس، إن لبس الإزار الآن سنة، نقول له ماذا؟ لا، ليس سنة، لأن المعنى من اللبس هو الستر، ولبس والستر متحقق بما هو أعظم كلبس السراويل هذه التي نلبس الفضفاضة التي لا تشبه فيها ولا تجسيد. لباس الشهرة يعني لباس لا يلبس أهل البلد، غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين كما عند البيهقي، ومنها لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء لا حد يلبس، غريب، الناس مثلا لا يعتمون فيعتم الشخص، يعتمن اللبس عمامة مثلا، أو مثلا يلبس لباسا ليس لباسه، يعني تقريبا ما لم يكن لباسا محرما. لذلك حتى أحيانا قد تترك السنن لأجل عدم الوقوع في الشهرة. يقول أيوب السختياني، وهذا إسناد الصحيح عند يعقوب ابن سفيان البسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، قال: كان التشمير إلى نصف الساق سنة وفي وقتنا، مع أنه من شيوخ مالك بن أنس صاحب الموطأ، قال: وفي وقتنا هو من الشهرة، هو كان في مدينة حاضرة، ربما كان وضع الثوب إلى نصف الساق يعني كان عندهم يعني غريبا، فيرى أنه تركه أول بشرط أن لا يقع في المحرم وهو ماذا؟ الإسباب. ودنا نمشي إيه هذا اللبس؟ حديث عبد الله بن عمرو، هو ابن القيم لما ذكر في المنار المنير قال لا يصح حديث فيه السراويل لا ترغيبا. طيب مثال آخر، شوف لما قصد، شوف لما قصد فيه معنى القصد. قالوا لبس العمامة، فقهاء الحنابلة يقولون أن لبس العمامة سنة، وإرخاؤها ذؤابة خلف الظهر أو تحنيكها ما تكون سنة إلا إذا أرخيتها خلفك ذؤابة بمقدار شبر أو جعلتها محنكة. وأما العمامة الصماء التي لا ذؤابة خلفها ولا تحنيك ليست بسنة بل مكروهة يقولون، لأنها لم تكن لبسة العرب. العمامة الصماء ليست لبسة العرب، إما أن تكون محنكة تحت الحنك يعني مربوطة أو لها ذؤابة. طيب ما دليلكم على ذلك أنها سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامة وأرخاها شبرا فألبسه إياها، لذلك بعض أهل العلم يرى أنها سنة. وأطال في قضية هل هي سنة العمامة أم ليست بسنة يوسف بن عبد الهادي في كتاب له مستقل في قضية أحكام العمامة. فهنا من المسألة من النوع الثالث التي سنتكلم عنها المتردد، محتمل أن يكون كذا ومحتمل أن لا يكون كذلك. طيب من الأفعال التي هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وضع اليد على الرمانة، وضع اليد على الرمانة. الخطيب تعرفون أن السنة له، بعض أهل العلم يقولون السنة أن يضع يده اليمنى على المنبر، هذا كلام من مسلح الفروع، ويقبض بيده اليسرى على العصا، فأن يجعل يده على المنبر سنة، يقولون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على المنبر؟ لأنه كان إيش؟ يخطب يعتمد، لأن الخطيب إذا كان معتمدا على شيء يأخذ راحة في الكلام، وخاصة إن كان يعني متحمس. لكن الذي يأتي ويضع يده هكذا بس ولو من غير قصد التبرك، هل وافق المعنى؟ ما وافق المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده لا قصد الرمان هذه بعينها، وإنما اعتمادا على المنبر. فالسنة الاعتماد على المنبر بالقبض، وليس السنة قصد هذه الرمانة التي فعلها ابن عمر، إن صح الحديث، لأن حديث رواه الجهضمي كتاب فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن الشيخ الألباني في تعليقه على فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الأثر. واضح الآن المثال فعله. لذلك يقول شيخ الإسلام إن فعل ابن عمر رضي الله عنه في متابعته الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه عليها جل الصحابة، بل إن أباه أنكر عليه. وابن عمر رضي الله عنه كان قصده من هذا الفعل الامتثال، لكن بعض الناس يقصد غير الامتثال، يقصد التبرك، وهذا لا يجوز. وانتبه بين التبرك وبين الامتثال. الذين قصدوا الشجرة التي قطع عمر قصدوا التبرك، هنا جاء النهي. أما مجرد الامتثال فهذا الذي نتكلم ونقول الصحيح أنه لا بد أن يكون هناك معنى لقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قلت لكم تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى دقة لكي نعرف هذه المسألة. طيب النوع الثالث، هناك مسائل تردد الفقهاء في إلحاقها، هل هي من العبادات النوع الجبلية التي لها تعلق بالعبادات الاختيارية، أم أنها من الجبلية الصرفة في أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مترددة؟ مثال ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ماذا فعل؟ جلس جلسة الاستراحة معي؟ فمن العلماء من قال إنها صرفة، شو معنى صرفة؟ لأنه سلم ثقيل فهنا لا يتابع، فليست سنة جلسة الاستراحة. ومنهم من قال إن لها تعلقا بالعبادة، لما؟ لأنه سلم فعلها في عبادته، ولاحظها مالك بن حويرث مما يدل على أنه سلم قصدها. فانظر يعني المأخذ، احنا متفقين الحديث صحيح في البخاري، ولكن المأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لتعلقه بالعبادة أم لكونه فعلا صرفا لأنه كان ثقيلا وكبر عليه الصلاة والسلام؟ وضح المثال. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، يعني لو أردنا أن نأتي بالأمثلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وهي من أكثر المسائل تطبيقا. نذكر مثالا واحد أحد يستذكر من الأخوان ونتدارس هل هو النوع الأول أم الثاني أم الثالث؟ تذكرون؟ سمي شيء أعطني مثال للخطيب. نعم من الفقهاء من يقول إن العصا ليست بسنة، ومنهم من يقول إنها سنة. لما؟ من قال إنها سنة قال لأنها قبض عليها في أثناء الخطبة، هنا لها تعلق بالعبادة. ومن قال إنها ليست بسنة قال إنها من باب الاعتماد، كأنه ثقيل، كأنه يعني كبير في السن، فلا نقول إنها سنة لأن السنة كان فعلها لأجل أنها صرفة، لأنه كبير في السن فيحتاج لما يعتمد عليه. أحسنت. لذلك في خلاف على سنية العصا للخطيب على قولين، وكلا القولين له حظ من النظر قوي ولا شك، فيجب أن لا يعنف أحدهم على الآخر. بخلاف في أقوال لا تقبل، قضية التبرك هذه مسلم، ما أحد قال لا من الصحابة ولا من غيرهم بالتبرك، لكن بعض الناس يفهم كلامه خاطئا فيظن أن ابن عمر فعل ذلك من باب التبرك. ابن عمر ما قصده التبرك، إنما قصده الامتثال. وهنا مسألة أن الشخص إذا أحب آخر أصبح يقلده بحيث لا يشعر. أنا إذا أحببت زيدا أو عمرا أقلده، وأن تنظر في طالب الثانوي أو المتوسط مع أستاذه تجده يقلده في كل شيء، في غترته، في حركة عينيه، في حركة يديه، في هيئة مشيه، لا شعوريا، حتى من هذا الصغير في تقليده للأكبر. فكذلك الصحابة، أنس رضي الله عنه يقول تتبع الدباء في البخاري، تتبع الدباء. لماذا؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو إذا أحب الشخص أحدا قلده لا شعوريا. هذا من جانب، لكن ابن عمر قصد بها الامتثال قصدا، أما أنس لم يكن قصده القصد، وإنما أحببت فلان خلاص أقلده. إذا تجد بعض الناس أبوه لا يأكل أكلا معينا، أكلا معين لا يأكلها، فالابن لا يأكل تلك الأكل كذا، لأنه يحب أباه، تجده يقلده في هذه من غير ما يشعر. سمي سم؟ نعم، هذه مسألة مهمة. اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإسمد وبغيره وترجيله شعره، هل هو من السنن أم ليس من السنن؟ أما الترجيل ثبت عن يسلم الأمر به والنهي عن الترجيل إلا غبا، وهذا الحديث عند النسائي، أمر رسول بالترجيل كد الشعر، لكن قال ليس كل يوم للرجال لكي لا يكون الشخص مترف. الشرع ينهى الرجل أن يكون مترفا. في المسند بسناد صحيح أن عمر قال اخشوشني، وروي عند أبي عوانة بسناد حسن كما قال النووي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اخشوشني اخشوشني. فالرجل يحسن فيها أن يكون خشنا، ومن أمور الخشن أن لا يترد أن لا يرجل شعره كل يوم، وإنما يوما بعد يوم، ولا يدهن يوميا، وإنما يدهن غبا يوما بعد يوم. فالترجيل ثبت عليه وسلم فعله، وأن يكون فترة بعد فترة، وورد الأمر. لكن الاكتحال هل الكحل سنة أم ليس بسنة؟ من أهل العلم من يقول إن الكحل ليس بسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب، طبعا هذه الفرق مدخلة في السورة الرابعة نقدر نتكلم عنها بعد قليل، لأن الكحل ليس من أفعال الجبلية وإنما من الأفعال العادية، لكن خلنا نؤجل إذن قليل. طيب خلنا نجعل الكحل وما في حكم بعد قليل. طيب واضح الأفعال الجبلية، الجبلية التي فعلها هكذا قصدا. النوع احنا كم ذكرنا، ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. النوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأفعال العادية. ما معنى العادية؟ أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى عادة العرب، على مقتضى عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء على عادة العرب، منها الاكتحال. الاكتحال كان العرب تكتح، فما فعل على طبع عادة العرب فهل يقصد الامتثال به أم لا يقصد؟ ما ثبت أن فعلها على عادة العرب من اللباس، تقدر تدخل اللباس لباس العرب، هل يفعل أم لا يفعل؟ الأصل فيه أنه ليس بسنة، هذا الأصل، لأنه من باب العادات، فعل عادي فعله على مقتضى العادة. الأصل أنه ليس بسنة، هذا الأصل والقاعدة، وليس بحجة، وإن كان من أهل العلم من قال إنه سنة. لكن جاء في الأثر أن أفضل العجم من تشبه بالعرب، وشر العرب من تشبه بالعجم. يستحب أن يبقى العرب على عربيتهم في لباسهم وفي لسانهم وفي هيئتهم. لذلك في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة قال: أوصي من بعدي، الخليفة الذي بعدي، بالأعراب خيرا، فإنهم بيضة الإسلام. وقد كان عمر رضي الله عنه يرسل للأمصار، كل الأمصار، ثبت أنه أرسل للكوفة والموصل وأرسل لمصر وغيرها، أنه قال: تمعددوا تمعددوا. ما معنى تمعددوا؟ أي كونوا كجدكم معد بن عدنان. يقول معد بن عدنان كانت فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى كان طلق اللسان، يتكلم العربية بفصاحة، مع أن أبوه يعني هم العدنانيون انصح كلام الكذب فهم مستعربة، ليسوا عربا أقحاحا. هذا واحد. والأمر الثاني أن معد بن عدنان كان رجلا قويا خشنا، لذلك يقول إن العرب إذا رأت الرجل فتي قالت تمعدد، أصبح كمعد، كجده معد بن عدنان، لأنه يعني ليس بعيدا عن الترفه. والأمر الثالث أن معد بن عدنان كانت له، هو أول من لبس لبسة العرب، أول من لبس لبسة العرب، فكان عمر يرسل الأمصار يقول: تمعددوا وعليكم وإياكم وزي الأعاجم، وعليكم بلباس العرب، وانتظوا وأخيفوا الدواب قبل أن تخيفكم، واقتلوا الهوام، اقتلوا الهوام يعني الحشرات قبل أن تخيفكم. الآن بعض الناس إذا رأى الوزغ، تعرفون الوزغ؟ تعرف الوزغ؟ تعرف الوزغ؟ ما تعرف الوزغ؟ ما هو الوزغ؟ هاي البرص أو البرصي أو البعرصي، ثلاث لغات لا أعرف أيه الفصيح. طيب الوزغ كان أن بعض الناس إذا رأى الوزغ الآن كما أنه لو رأى أسدا أمامه، يعني لو عود الشخص من صغره أنه إذا رأى دابة هام الهوام كالحية والعقرب مثل هذه أن يخيفها فيقتلها، لما أصبح يخافها بعد ذلك. رجلا طويلا ذا هيئة، فإذا رأى مثل هذه الأشياء خافها، لذلك يعود الشخص على أن يخيف الدواب قبل أن تخيف. هذا حديث طويل جدا، حديث عمر رضي الله عنه في الوصايا، وهو أنه تمعدد يأخذ الشخص بأخلاق العرب. فالمقصود أن أخلاق العرب مقصودة وحسنة وطباعهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول، وهذه قاعدة عند الشافعي قد لا يوافق عليها، إن ما استكرهه العرب يستكره من الأطعمة، لكن هذا غير صحيح، غير صحيح، فإن العرب تأكل أشياء معينة قد تكرهه غيره من الشعوب، لكن عموما المقصود في طباعهم العامة. تنظر شوي عشان ننهي هذه الجزئية وأبشر سأنتهي من هذه النقطتين هم النقطتين. إذا الأصل في الأمور العادية أنها ليست بسنة ما فعل على سنن العرب، إلا أن يكون الشخص قصده من هذا التشبه بسنن العرب والبق والحفاظ على بيضتهم وفعلهم. نأتي للمثال الذي ذكره الشيخ قبل قليل، وهي مثال الاكتحال. الاكتحال كان تفعله العرب من باب التداوي، الحجامة يفعلونه من باب التداوي، العرب عند العرب هذا. لذلك جاء من الفقهاء من يقول إن الحجامة ليست سنة إنما هي تداوي، بالإمكان أن تتداوى بغير الحجامة. الكحول إنما كان يفعلونه من باب التداوي، والآن بالإمكان التداوي بغيره. فمن الفقهاء من يقول إن الاكتحال والحجامة ليست بسنة، وإنما هي فعلت من باب العادات، العادات. والقول في ذلك يعني قوي، ما لم يثبت دليل بالأمر، لكنه قد ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليكتحل وترا. شوف، فليكتحل وترا، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إن صح الحد. ولكن قد يجاب بأن يسلم إنما قصد الوتر ولم يقصد الاكتحال، ولم يقصد الاكتحال. على العموم الأمر سهل، والقول بأن الاكتحال ليس بسنة قول قوي، والقول بأنها سنة يعني أيضا قول قوي، بناء على تحقيق المناط فيها، هل هو من أمور العادات أم أنه قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بذاتها. سم. قبل أن ننتقل للنوع الخامس، سم. الشعر، هل الشعر تطويله من السنة أم لا؟ طبعا قبل أن نبدأ في بيان أنه من السنة أو ليس، لا، في عصرنا لا شك أنه ليس بسنة، لأن من يطيل الشعر في عصرنا هذا ليس من عامة الناس فعلهم. وذكرت لكم أن أيوب السختياني رحمة الله عليه قال إن تشمير الثوب كان في عصرهم الصحابة سنة، وفي عصرنا شهرة، فكان يطيله ما لم يصل لحد الحرام. فأول شيء يعني في عصرنا يعني تماما، حتى لو قرر أن أصله سنة فتركه من باب الشهرة أولى. الآن يعرف أن من يطيل الشعر في الغالب أنه ليس من من ينسب للعلم، ربما فيما أرى أنا، ربما في مجتمعات أخرى الله أعلم. لكن تطويل الشعر هل هو سنة أم ليس بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أمر بإطالته بالقول، وإنما أمر بإكرام الشعر، ترجيده لكن غبا، وأن يدهن لكن غبا، إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه يعتني به. وأمر الأعراب أن يغتسلوا، وقال في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني: من غسل واغتسل، اغتسل أي غسل رأسه، فغسل الرأس وتنظيفه مقصود، إكرام الشعر مقصود شرعا، لكن إطالته لم يثبت فيها دليل. نعم ابن القيم هذا رأي منه، يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حلق الشعر إلا في نسكه، ولكن كلام ابن القيم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا بناء على أنه ما نقل، ولا يلزم من كونه لم ينقل أنه لم يوجد، فعدم العلم ليس علما بالعدم. فإطالة الشعر إنما هو كان بحسب عادة العرب، فإن عادات العرب قديما وإلى عهد قريب تجد الظفائر يظفرونها، من يظفر الشعر ويراها جمالا وحسنا. الآن تغيرت العادات، بعض عادات العرب تغيرت وقد ربما تعود بعد فترة الله أعلم. فلا شك أن تربية الشعر إنما هم باب العادات وليس من باب التي سبقت، يعني الأفعال المقصودة. وإن سلمنا أن ما كان باب العبادات مقصود، لكنه ما لم يكن إيش من باب الشهرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. طيب الخاتم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصده. وإن كان ابن رجب ذكر في أحكام الخواتم أن من أهل العلم قال ليس بسنة نفس الشيء، وقال سلم إنما فعله لأجل الخاتم، لأجل حاجة تلك المعنى، فمن لم يكن عنده الخاتم فمن يكون لأجل هذا الشيء. يعني تستطيع دائما إذا وجدت القول فهو الحجة، الفعل هنا يأتي التنزيل سمع قطاع الرأس في الصلاة ولا خارج الصلاة. هم يقولون يا شيخ، يعني بعض الناس المتقدمين، إن على القول بأن العمامة سنة إن كل تغطية للرأس تسمى عمامة، لأن الأعراب، عمامة الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خرقة يجعلونها على رؤوسهم كهيئة الغترة نلبسها، وكانت تسمى عمامة، فالغترة هذه تسمى عمامة، تسمى عمامة. عند من يرى أنها سنة، أنا ما أقول أنها سنة، لأن هذه إيش عمامة، العرب قديما كان يجعل الغترة، وليست غترة، قطعة قماش يرميها. الأعراب البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون بهذا، يجعلون هذه لأجل الحر والشمس، فكانت تسمى عمامة. فمن الناس من يقول إن هذه إن سلمنا أنها سنة ما لم تكن عادة، فإن هذه تدخل فيها إن سلمنا، يعني بشرط أن لا تكون لباس الشهرة، لأن لباس الشهرة منهي عنه. نفس الشيء أنا أكرر، لباس الشهرة يترك دائما. لا، المسح ما يجوز إلا على المحنكة فقط، لصعب صعوبة خلعها. حتى ذات الذؤابة صحيح أن ما يقصر عليها، والرواية الثانية نعم يمسح عليها. أما الصماء فرواية واحدة في المذهب أنه لا يمسح عليها، لا يمسح على الصماء، وهذه مثل الصماء. نعم. طيب النوع الثالث أو الخامس أو ما أدري كم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية، أفعاله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. ما المقصود بأفعاله في الأمور الدنيوية؟ كأفعاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزراعة، وذكرت لكم حديث الذي عند ابن ماجه: ما أرى أنه ينفعها تأبير النخل في الزراعة، هذا أمر من الزراعة. طبعا هذا قول، لكن لو أردنا بالفعل مثل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة؟ عندما غرس لسلمان الفارسي هيئة الغرس مثلا بطريقة معينة، هل نقول السنة أن تغرس بهذه الهيئة أو البعد كذا متر إن ورد فيها شيء؟ نقول هذه أمور دنيوية. مثالها الأمور الطبية، ما جاء عن المسلم في بعض العلاجات باب الفعل. أيضا من مثالها الأمور يعني الأمور الدنيوية عموما، الطب والزراعة، الصناعة مثلا، هيئة صناعة شيء معين، لا هذا خدمة، لكن لم يرد عنا كيف صنع النعلة، كيف صنع النعلة. لكن أمور الدنيا يذكر الأصوليون سبع وضع هذه يقول أهل العلم لا يستنبه. لماذا؟ لورود التخصيص، أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاءت من تخصيص أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخفف عن ما لم تيبس، وهذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي اطلع على عذابهما، وغيره لم يطلع على عذاب غيره. هذا واحد. الأمر الثاني أن الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف سلمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه بالمعوذتين وأمسح بيده رجاء بركتها. والدليل على تخصيص هذا الفعل وضع الجريدتين، الجريدتين طبعا التي هي جريد النخل، جريد النخل ليس الجرائد هذه، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة فعلها أو وضعوها على القبور، مما يدل على أنهم فهموا أنها من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول أهل العلم أن وضع الجريدتين من الخصائص، فهي من النوع الأول أو الثاني ذكرت لكم أنه لا يتابع، ليست من السنة. مر عليهم بعضهم قال أنها سنة لكن من المتأخرين في تكلم، فليس كل قول وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. طيب نعم، الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمور الدنيوية هل هي بحجة أم لا؟ لما تكلم الأصوليون عن الأمور الدنيوية قالوا إن الأمور الدنيوية ليست بحجة مطلقا، واستدلوا بحديث ابن ماجة أن لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا، لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا. ابن قيم تكلم عن قضية الطب وانتصر إلى أن ما جاء عن يسلف الطب بخصوصه أنه سنة، ما جاء عن يسلف الطب بخصوصه أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني معروفا بطب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، وأتى بها من باب الجزم، وأتى بها من باب الجزم. يعني هذه تقريبا أهم المسائل المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون حجة ومتى لا تكون حجة على سبيل الإجمال. يمكن تكلم عن مسألة أخرى، لكن إن كان في الآن أسئلة إلى حين الآن الخمس دقائق أو التي بعدها نأخذها شفهيا، أو في أسئلة مكتوبة قبل أن ننتقل للمسألة بعدها. أي مسألة دنيوي؟ ابن القيم ذكر الطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني عرف عنه تعلم الطب. نسيت الله الكريم. نعم، سمي شيخ سم. نعم، الأكل بثلاث الأصابع قالوا هي سنة. لما؟ لأن الشرح في الأكل، الشرح في الأكل ورد هو معنى مقصود الشرح، أنك تأكل كثيرا بلقمة واحدة، أن تأكل بلقمة واحدة الشيء الكثير معناها موجود. فهنا قصد ثلاثة أصابع بالأكل، تأكل بثلاثة أصابع بحسب الذي تأكل بها ثلاثة أصابع، هنا مقصود المعنى موجود وهو تصدير اللقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن القرن بين التمرتين. قال الشيخ تقي الدين في شرح الإرشاد كما نقل ابن مفلح، وفي حكم التمرتين غيرها من المطعومات، فلا تأكل حبتين من الفاكهة مرة واحدة ولو كانت صغيرة كالكرز وغيرها، لكي لا يكون هناك شرح. لذلك الأكل بثلاثة أصابع هناك معنى مقصود، معنى مقصود أو علة يعني سب. الافتراش عنده في الصلاة ولا غير الصلاة؟ غير الصلاة. في الأكل، عند الأكل. طبعا عند الأكل ثبت عن مسلم قال أنه قال لا أكل متكئا. يقول الخطابي سليمان بن حمد في شرحه سنن أبي داود، وهذا القول تفرد به الخطابي فيما أعرف يعني ما الذي كان وافق أحد، قال إن التربع اتكاء فيكون منهيا عن الشخص. لما؟ قال بأنه يكون متكئا على اليتين، وهذا أنكر من أهل العلم، فقالوا إن الاتكاء إنما يكون باليد، إما اعتماد عليه على الأرض أو على متكأ. والصحيح أن التربع ليس من المنهي عنه فيها. التربع ممكن لكن ما ورد النهي عنه ولا في فعل أصلا التراش. بس قال نسلم لا آكل متكئا، فعد الخطابي أنه هذا الاتكاء. فأذكر الشيخ كان ينكر هذا الشيء. بعد نعم في شيء أو استنطع عنك؟ كتب الفقه طال عمرك في مطولات إذا بدأوا بكتاب النكاح، أول كتاب النكاح عند الشافعية والحنابلة، يبدأون يعقدون فصلا بين مقل ومستكثر، يذكرون فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يتزوج تسعا، أن الواهبة نفسها لا تتزوج بدون مهر، أنه يجوز عليه الصلاة والسلام، يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مثلا تكلم أنه بعدما نهي لا يجوز له أن يتزوج أي امرأة بعد ذلك، لا يجوز أن يتزوج أي امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمر نهي عن الزواج مطلقا مطلقا حتى الاستبدال. من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ورد مثلا باب النكاح بالخصوص، يعني مثلا من خصائصه أنه محرم للنساء، ثبت أنه يدخل عند أم حرام رضي الله عنها، وإن كان ابن حجر ذكر في فتح الباري أن بينهما قرابة بين أم حرام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يدخل عنده ويثبي رأسه لكنه محرم للنساء، من هذا من خصائصه وليس لغير عليه الصلاة والسلام. خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام في العشرات التي طبعا في الأحكام، ناهيك عن خصائص من حيث المعجزات، أنا ما أتكلم عن المعجزات، المعجزات مسلم أنه لا يمكن لأحد أن يفعل معجزة كالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا تجاوزت المعجزات مثل ماذا؟ لو جاء شخص فقال إن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق له القمر فأريد أن فأنا قد يشق لي القمر، قل لا، أنه طار من بين يديه الماء فجاء شخص من الخرافيين أو غيرهم فقال سيفور بين يدي الماء كالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مسكين. هذه يعني من الأصولين من يقول أصلا المعجزات ليست من السنن، ليست من السنن بل هي آية من الله عز وجل. سمشت حتى يفهم. نعم هذا جاء من حيث عائشة أن سلم كان كرر شيء حتى يفهم، وأن خطبته أيضا كانت قصدا، قيل معنى قصدا أي أنها متمهلة يتكلم قليلا قليلا عن الصلاة والسلام، هذا مقصود يا شيخ بالإفهام الإفهام، لكن العدد هنا غير مقصود، لأن قد يكون حدث الإفهام بمرة أو مرتين وقد يكون بأكثر، فالتكرار ثلاثا غير مقصود بذاته، ما تقول دائما كرر كلامك ثلاثا كي يفهم، لكن التمهل في الكلام مقصود، كانت خطبته قصدا يتمهل إفهام الناس، تتمهل في الكلام، والشيء الذي تحس أنهم لم يفهموه تعيده مرة ثانية، تعيده مرة أخرى كي ينتبهوا، فهنا معنى مقصود إفهام الناس، المعنى موجود جدا. المسكن إيش فيه؟ ما بال يعني هيئة المسكن، لو جاء واحد قال أريد أن أجعل بيتي غرفة واحدة، لا لا شك أنه غير صحيح، لأن داخل من عادته، لو أراد أن يقول لن أركب سيارة وإنما سأركب دابة يقول غير صحيح، لأن هذا عادة، لو كان عليه وسلم سيارات ركبها عليه الصلاة والسلام، لو جاء شخص وقال أريد مثلا يعني لن أجلس في مسلح سأجلس في طين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير صحيح، لأن من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكن يسكن في الطين وإنما في بيوت من مدر من حجر ولم يتركوها لأجل بيوت الطين، فلذلك هذا كلام غير صحيح مطلقا. التطاول في البنيان، التطاول في البنيان قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات يوم القيامة، ولكن انتبه هنا مسألة، ليس كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات يوم القيامة يكون منهيا عنه، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر الزمان يكثر فيهم السمن، السمن بعض الناس مسكين من الله عز وجل، الغدد هكذا صح ولا لا؟ فما نقول إنه مذموم، لذلك يقولون إن الصبغ والسواد وهو نصوص أحمد ليس حراما لأنه لم يصح فيه حديث مطلقا، وأن ما جاء أن في آخر الزمان أناس لهم لحن كأمثال الثغامة السوداء كأمثال يعني حواصل الطير السوداء أنهم باب الإخبار وليس دليل على التحريم، وأما ما جاء في صحيح مسلم أن سلم قال لوالد أبي بكر عبد الله بن قحافة غيروا شيبته وجنبوه السواد، فإن أحمد نص المسند أن زيادة وجنبوه السواد مدرجة من قول أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. لذلك كان أحمد يرى أن أصله السواد ليس حراما لإمام أحمد، وإنما يرى أنه مكروه فقط كراهة لورود عمار الصحابة. لذلك هذا من باب الإخبار، يقول من باب الإخبار ليس يدل على الحكم، فالتطويل في البنية ليس حراما وإن كان الورع تركه لا شك، الورع تركه لأن السياق سياق. أنا بودي أن أقف قبل أذان الإخوان الذين يكونون مستعجلين أو عندهم مساجد، لا ما فيه في أسئلة نجعلها بالأذان والإقامة. طيب سم شيخ سم ما يستحق الحديث، ما يستحق، هو إن صح خلاص يدل على أن الحجامة سنة لكن الحديث ضعيف ما يستحق. البوصيري له رسالة تتبع طرق هذا الحديث طبعت الكويت، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة لله مصباح الزوائد، له رسالة في اسم كذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر بالحجامة، تتبع هذا الطريق كان يميل لتحسين، لكن الذي على جمعنا العلم أنه لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم توقيتها لا بيوم الثلاثاء ولا غيره من أيام الأسبوع ولا توقيتها من الشهر، ما يصح حد في ضعف، لكن إن صح يدل على أن الحجامة سنة لا شك، يعني من حسن أن العلم كالبصيري وغيره يدل على الحجامة سنة وتوقيت سنة استطاع. ثاني حافيا سنة، والدليل على ذلك ما روى أبو داود من حديث فضالة بن عبيد أحد الصحابة رضي الله عنه عندما كان واليا على مصر مشى حافيا، فلما مشى حافيا قيل له أتمشي حافي وأنت والي مصر؟ قال لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن ننتعل، أمرنا. وثبت عن سلم قال احتفوا احتفوا، وفي وصية عمر قال احتفوا. فالمشي في الحفاة سنة أحيانا، لذلك منهي أن الشخص دائما يلبس النعل دائما، أقل شيء منهي كراهة يعني ليس تحريم لا شك، لأن من باب الأدب بيتك مش بيتك وانت طالع مشوار قريب مو تطلع لي قدام الناس تحافي دائما. سمشي تؤذن، أنا بس بدي كان الأخوان بدين يخرج قبل الأذان يمكن قبل عشان ما نخالف الحديث. سمي. ما أدري والله، خلنا نسمع الأذان. طيب أبشر.
الله أكبر الله أكبر.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع اليوم في المسائل الأصولية المهمة التي نتذاكرها في هذا المسجد المبارك، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. هذا اللقاء سيكون متعلقا بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن الحديث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو أطول مباحث السنة عند الأصوليين، لذلك عندما تقرأ في كتب أصول الفقه في مبحث السنة ربما يكون أكثر مباحث بعد الحجية هو مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتطرقون لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتطرقون لأقواله عند حديثهم عن دلائل الألفاظ، عند حديثهم عن دلائل الألفاظ. لذلك لما حتى في الوجوب تذكرون لما قلنا إن صيغ الوجوب الصريحة يذكرونها عند الواجب، وصيغ الأمر التي الأصل فيها الوجوب يذكرونها عند الأمر الذي هو دلالة من دلائل من قواعد الأصول في الأخبار ونحوها. المقصود أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي من المباحث الأساسية في السنة، بل ربما تنظر في بعض كتب أصول الفقه عندما يقول لك السنة إنما يبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يبحث غيرها من المسائل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليست هي الأفعال التي يفعلها فقط، فالفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء هو نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نبحثها، فإن التقرير عندهم فعل، التقرير الذي يقر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا من أصحابه يعتبرونه نوعا من أنواع الفعل. الهم وأعني بالهم ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرونه من مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لأن الهم فعل القلب، الهم فعل القلب. قالوا أيضا من مباحث الأفعال الإشارة، عندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم بيديه: أنا وكافر اليتيم كهاتين، أو بعض المسائل العقدية التي تتعلق بالإشارة حينما قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحو ذلك وغير ذلك من الأحاديث، فإنها تعتبر من الفعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كثير من الأصوليين يراها أنها من الأفعال وليست من الأقوال، ولكن الصحيح عند التحقيق أن ما كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فعلا وليس يعتبر قولا وليس فعلا، يعتبر قولا وليس فعلا. أيضا قالوا: الترك، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبه يعتبر داخل في أحكام الأفعال. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالفعل، بعضهم يدخلها في الفعل وبعضهم يدخله في القول، وهذه مسألة أخرى. أنا قصدي من هذه المقدمة أن نعرف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عنها فهي شاملة، ليست مجرد الأفعال فقط، بل الأفعال والتروك والتقريرات والإشارة والكتابة عندما قال الكتابة أنها من الأفعال وليست من الأقوال، وكذلك أمره بالفعل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي حجيتها؟ نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، يعني من غير تفصيل في جزئياتها، سنذكر الجزئيات بعد قليل، في الجملة هي حجة بإجماع المسلمين، كما ذكرنا في السنة أنها حجة بإجماع المسلمين، كذلك أفعالهم. وممن حكى هذا الإجماع أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار، وكلاهما من المعتزلة، مع أن المعتزلة يعني ممن يحاول أن يرد الأحاديث بطريقة أو بآخر، ومع ذلك حكوا الإجماع على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة حجة، في الجملة حجة. طيب نبدأ الآن في مسألة مهمة جدا، وهي: ما هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة، وما هي الأفعال التي ليست بحجة؟ من باب التسهيل نبدأ بالصور المتفق عليها، هناك صور متفق عليها وهناك صور فيها خلاف ودقيقة. نبدأ بالصور المتفق عليها لأنها أسهل، ودائما الإنسان يبدأ بالسهل لكي يضبطه، ثم ينتقل بعد ذلك لما هو محل إشكال. نقول: أولا، اتفق أهل العلم أن ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأقواله فإنه حجة. بيانا، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليبين لنا الصلاة، ليبين لنا الصلاة، وحج كذلك وصام كذلك، فهنا هي تبيان، توضيح للأحكام المجملة، الصيام كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أمسك، بين لنا أحكامه، فهنا لا شك باتفاق أهل العلم أنها حجة، أنها حجة. مثل الصيام حيث عائشة عند أبي داود، وإن كان فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، عفوا قبلها ثم صلى ولم يتوضأ وهو صائم، صحيح. هذا الحديث بيان لماذا؟ لنواقض الوضوء، فإن صح الحديث فإنه يكون حجة على أن مباشرة الجلد للجلد من المرأة للرجل ليس ناقضا للوضوء. سنتكلم عن الحديث مما أنسيت في مسألة أخرى عندما نتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نسي ذكرني. طيب، إذن المسألة الأولى عندما تكون بيانا للأحكام. الحالة الثانية تكون حجة أيضا باتفاق حينما ينص النبي صلى الله عليه وسلم على حجيتها، كالحال في الحج والحال في الصلاة، فإنه في الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، ومعلوم أن أغلب مناسك الحج إنما تؤخذ أحكامها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقواله في الحج قليلة جدا مقارنة بأفعاله. فابن عمر مثلا والجمهور على رأي هذا يقول: كنا نرقب مع النبي صلى الله عليه وسلم زوال الشمس، فإذا زالت رمينا. فهم الجمهور أنه يجب أن يكون الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، لأن يسلم وقف. وفهم الصحابة الوقوف معه، لزوم الوقوف، فلم يرمي أحد قبله، فدل ذلك على لزوم الرمي. وهنا من باب الفعل، ونسلم قال: خذوا عني مناسككم، فدل على وجوب. سنتكلم عن هل الفعل الوجوب أم دونه في محل إن شاء الله. طيب، الأمر الثالث: اتفق أهل العلم على أن ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة في الأحكام، ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام خص به. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحاديث بأحكام كثيرة دون غيره. مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل السنة وجب عليه المداومة عليها، ما يجوز له تركها، ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل السنة أن يتركها. معي؟ فهمت هذا الأصل؟ واضح ولا ليست واضحة؟ طيب، شوف هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفود عن سنة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر، فما زال يصليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. هنا الفعل ما هو؟ الفعل ما هو؟ صلاته بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، وحيث ثابت أكثر من طريق حديث عقبة ومن حديث عبد الله وخير غيره. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بعد العصر إلى أن مات وهو يصلي بعد العصر 4 ركعات. إذا صلى العصر ذهب لبيته صلى 4 ركعات. لو جاء شخص فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلى أن مات ليست منسوخة، إذن يجوز الصلاة بعد صلاة العصر أو هي سنة، فماذا نقول؟ نقول إن هذا الحديث حديث أم سلمة فيه أمران: الأمر الأول ليس من خصائص النبي، والثاني هو من خصائصه. ما هو الذي ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قضاؤه السنة الراتبة. قضاؤه السنة الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن السنة الراتبة في وقتها الظهر، فقضاها متى؟ بعد العصر. هنا مسألة تتعلق بالقضاء أيضا نسيناها، نلحقها هناك. السنن لا تقضى، وإنما تقضى العبادات الواجبة، إلا سنتان فقط ورد النص بقضائهما، وهما السنن الرواتب والوتر. غير هاتين السنتين إذا انتهى وقتها فلا يشرع فيها القضاء قاعدة، إلا هاتين السنتين لتأكيدهما. لذلك جاء عن بعض السلف كثير من التشديد في السنن الرواتب وهي 10 أو 12 ركعة، وفي الوتر 2 أو 3 أو أكثر. فقط هاتان السنتان هما اللتان تقضيان وإن انتهى وقتها، ما عداهما لا يقضى. الضحى، سنة صيام أيام البيض، الاثنين والخميس، ما شئت من السنن لا تقضى إلا هذه السنة. طيب، نأتي لحديثنا، حديث أم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى العصر سنة الظهر بعد العصر، هذه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم ورود الدليل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الوتر من الليل فليصليه في النهار شفعا، يدل على أن بعض السنن تقضى. واضح؟ لكن الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ما هو؟ قلت قبل قليل، المداومة عليها، لأن السنة إذا فعل الشيء يجب أن يستمر عليه. لذلك قيام الليل واجب على النبي، سنة في حق غيره. واضحة هذه؟ طيب، مسألة ثانية من خصائصه نقول إنه لا يتابع عليها. الرسول كم تزوج من النسوة؟ 9. هذا فعل، لم يقل تزوجوا، وإنما قال، وإنما حكي عنه تزوج 9، مات عن 9، ولا تزوج أكثر عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال إنه يشرع أن يتزوج المرأة 9 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها أحد الفقهاء من غير تسمية، توفي ثم تراجع عنها، توفي قبل 150، توفي سنة 1250 وتراجع عنها في كتاب آخر، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ماذا هنا؟ نقول ما يصح الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه قد ثبت الدليل والإجماع منعقد عليه أنه ماذا؟ أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وسلم شو قوله هنا؟ قال لما جاء غيلان وأسلم وتحته عشر قال أمسك أربعا وفارق من سواهم، فيدل على أن زواج أكثر من أربع لا يجوز، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، ما يجوز أن الشخص يتزوج أكثر من أربع. من يتذكر أيضا شيئا من فعل النبي؟ نأتي لهذه المسألة ذكرت لكم سأنساها. بعض العلماء الذين قالوا إن الذين قالوا إن نقض الوضوء يحصل باللمس في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وحمل اللمس هنا على مس البشرة في البشرة، لما جاءه هذا الحديث ماذا قال؟ قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قال كان أملككم لإرده وكذلك في الصوم، فيحرم المباشرة وهي ما دون الوطء لغير النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من خصائصه. لكن حقيقة هذا في تكلم، لم تقل إنه الدليل على أنها من خصائصه ضعيفة. سمشي عفوا. نعم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده عليه الصلاة والسلام أن يتزوج المرأة بدون مهر إن وهبت نفسها له. لا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة بدون مهر، حرام، بل إن شيخ الإسلام يقول يبطل العقد، وإن كان الجمهور يقول يجب لها مهر المثل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم في الموهوبة فيجوز له أن يتزوجها من غير مهر، يجوز له أن يتزوجها من غير مهر. بعضهم توسع قال يجوز له أن يتزوجها بدون ولي، لكن فيه نظر، لأن أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بوليها، فالموهوبة يجوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها من غير مهر. طبعا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا بالعشرات بل بالمئات، وهنا فائدة أن الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب؟ أبواب الفقه تبدأ بالطهارة وتنتهي إما بالإقرار أو بالقضاء أو بالعتق على حسب كل مدرسة فقهية، يذكرونه في أي باب؟ أكثر ما يذكر الشافعية والحنابلة فقط. يعني تذكر، توقع باب إيش؟ لا في كتب الفقه، ليس في كتب أصول الفقه، يعني نتكلم نحن الآن في الأصول لكن نقول الآن في الفقه. عندما يذكرون كتاب النكاح، أول ما يبدأ كتاب النكاح يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الجويني لو رأيتم في نهاية المطلب أظن مجلد كامل أفرده في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم استطرادا طويل جدا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالخصائص يذكرونها في كتاب النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص أن تزوج تسعا، فمن باب الاستطراد يكون من خصائصه كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، إذا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا أثبتت أن هذا الفعل من خصائصه نقول إذا ليس بحجة. انتهينا من المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وفيها دقة بعض الشيء، نقول الأفعال الجبلية التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال الجبلية. ما معنى الجبلية؟ يعني جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا طبيعة، طبيعته تفعل هذا الشيء. لذلك فإن الأفعال الجبلية نوعان: أفعال جبلية اضطرارية، منها الحركات اللا إرادية مثل رمش العينين، اضطرارية يعني لا يستطيع، فهذه باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فإيش؟ فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فما لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفعال الاضطرارية الجبلية، جبل عليها، هكذا خلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق أنه لا يتابع عليه الصلاة والسلام. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، لو جاء شخص كان بطبيعته لا ينام، هكذا بطبيعته لا ينام، ما نقول إنك خالفت السنة، لأن طبعا ما قصدها، جبل، هذا الأشياء جبلية. طيب، النوع الثاني من الأفعال الجبلية قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية، مثل إيش؟ قالوا مثل الهيئات، هيئة الجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان جلوسه دائما؟ إما أن يجلس مفترشا أو أن يجلس القرفصاء زي المحتبي لكن بدون أن يضع يديه. تعرفون المحتبي؟ لكن غير أن يضع يديه. لذلك كان بعض أهل العلم دائما يجلس هذه الجلسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها، وهذا جاءت عن أحمد الإمام. فقضية الهيئات، هيئة الجلوس، هيئة النوم، كان ينام على شقه الأيسر ثم الأيمن، هيئة هيئة. أيضا هيئة إيش؟ هيئة المشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، أي أنه يرفع قدميه، يرفع قدميه، لا يسحبها سحبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من أفعال، هذا مثال مثل الاضطرارية التي قبل قليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وكأنما فقئ فيه حب الرمان. هذا من الأفعال إيش؟ الاضطرارية، ليست باختيار، هكذا جبل النبي صلى الله عليه وسلم، جبل، ما يستطيع يغيرها. لكن الآن نتكلم عن الهيئات. طيب، من الأفعال الاختيارية قلنا الهيئات ومثلنا لها، من الأفعال الاختيارية الجبلية الاختيارية قالوا نوع الشيء المستعمل، نوعه. مثاله لباسه، ما الذي كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلبس عمامة ويلبس إزارا ويلبس رداء أو قميصا، هذا نوع. المقصود في الشرع ما هو؟ الستر. لكن نوع اللباس هذا فعل جبلي، جبل عليه، ولكنه اختياري، يستطيع أن يغير، ومع ذلك اختار هذا الشيء، فهو جبلي اختيار. نوع الشيء، نوع الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثل الدباء، يحب الحلو البارد عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت، يحب الحلو البارد، يعني شراب حلو وبارد يحبه عليه الصلاة والسلام، هذه جبلي اختيار، فهو نوع الشيء المستعمل. أيضا مثل إيش؟ نوع الدابة التي ركبها، يعني يعتبر من نوع الشيء المستعمل. الطريق الذي سلكه نوعا ما يعتبر كذلك. من الأفعال الاختيارية الجبلية المكان والزمان. عندما يخص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا بشيء معين، شوف، من غير قصد العبادة، من غير قصد العبادة، قلنا قصد العبادة بيان انتهينا منه، مثل قصده مكة أو قصده مثلا خلف المقام يصلي فيه، هنا وجود العبادة انتهينا أنه حجة. احنا نتكلم فعل في مكان معين شيئا معينا، قصد فعل شيئا في مكان معين أو زمان معين، هل هذا يعتبر حجة أم لا؟ نسمي هذا فعلا اختياريا ماذا؟ جبليا. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي تحت شجرة فيصلي تحتها، أو سارية يصلي دائما عندها، هذا غير مقصود للعبادة، لا يوجد معنى شرعي، ولكنه كان يفعلها أحيانا. لذلك كان ابن عمر يستن به في هذه الأمور، ماذا كان يفعل؟ إذا ذهب في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ابن عمر رضي الله عنه. هذا ما يتعلق في الأماكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعجب من ذلك أن ابن عمر مرة بال ثم سكب بوله في أصل شجرة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا فعل جبلي اختياري، سكب البول في أصل شجرة معينة خص هذا المكان. أو مثل، سنتكلم أيضا هذا المثل، جاء أن ابن عمر كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، صح الحديث. الرمانة ما هي؟ هي المكان الذي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان يضع يده عليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليها فأريد أن أضع يدي عليها. هذه أفعال جبلية إيش؟ اختيارية. شوف، هناك أفعال ورد أنها عبادة، مثل إيش؟ مثل مس الحجر الأسود. جاء عمر رضي الله عنه فقال، فأنا ما أتكلم عن الحكم، سأتكلم عن الحكم بعد قليل، قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلك، لأن في عبادة في أثناء الطواف وقصده ما فعلتك أو ما فعلته، اللي هو الاستلام والتقبيل، هنا مقصود لأنه عبادة لا شك. أما الأشياء التي ذكرتها قبل قليل فهي جبلية اختيارية. طيب، من الأشياء أيضا التي تتعلق بالجبلية الاختيارية قالوا فعل الحاجات، الحاجيات، حاجات الشخص، ليست ضرورية لكنها حاجية، فإن تعتبر أيضا من الأفعال الاختيارية. هذه الأفعال الجبلية الاختيارية هي محل إشكال عند السمع. هذا اللي نحن نتكلم عنه الآن، هذا ما سأتكلم عنه، وهذه مسألة مهمة لو لم نخرج من درس المغرب إلا هذه الفائدة لك. هذه الأفعال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتابع عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون حجة، ونعني بحجة أنها إما أن تكون سنة أو واجبة، هذا معنى حجة، أم ليست كذلك؟ الحقيقة أن هذا الشيء يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل، يحتاج إلى فقه وإلى تفصيل. فلذلك نقول إن هذه الأفعال الجبلية الاختيارية ليست الاضطرارية وإنما الاختيارية، تقسم من حيث اعتبار حجيتها من عدم حجيتها إلى أنواع، تقسم باعتبار حجيتها وعدم حجيتها إلى أنواع. ماشي معي؟ مع كثرة التقسيم أخشى أني لخبطتكم هذا الشيء. النوع الأول قالوا الأفعال الجبلية الاختيارية التي لها تعلق بالعبادة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة معينة ففعل حركة معينة، مثل وهو يصلي قبض الخنصر والبنصر وحلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، هذا فعل اختياري، وفي نفس الوقت جبلي، يعني أحيانا بسط اليد اليسرى جبلي يبسطها، لكنه في أثناء إيش؟ العبادة من باب البيان. فهنا الأصل فيها أنها حجة، والأصل فيها أن طبعا هل تكون سنة أو واجبة تختلف من حكم إلى آخر بحسب الأدلة التي تقوي السنية أو الوجود. إذن إذا كان لها تعلق بالعبادة فإنها تعتبر حجة ولا شك. الحالة الثانية الأفعال الجبلية التي ليس لها الصرفة، التي ليس لها تعلق بالعبادة، صرفة صرفة جبلية ليس لها تعلق بأي عبادة، فهل تكون سنة أم ليست بسنة؟ ماشي معي؟ فعل جبلي صرف ليس له تعلق بالعبادة، فهل يكون سنة أم لا؟ ذكر الغزالي، خلينا نتكلم نبدأ بهذا الفرق، ذكر الغزالي في المستصفى أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، أن جماهير العلماء على أنها ليست بسنة مطلقا، وأن ما فعله ابن عمر كان اجتهادا منه لم يوافق عليه. والحقيقة أنه ليس ابن عمر وحده فعل ذلك، بل هناك كثير من الأئمة حرصوا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض أفعاله الجبلية، وخاصة من المعنيين بعلماء الحديث. فإن سفيان الثوري كما نقل عنه أبو بكر المروذي في كتاب الورع أنه قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، إن احرص على أن تكون أفعالك كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حك الرأس. والإمام أحمد يقول ما بلغني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إلا شيئا واحدا في نفسي، ما هو؟ قال أني لم أطف على البيت راكبا، وإنما لأن في وقته كانت يمكن ربما يمنع الركاب أو فيه مشقة، وإنما طفت راجلا لا راكبا. وكان بعض أهل العلم يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء الجبلية. لذلك الصواب في هذا، الصواب في هذا هو التقرير والذي عليه أهل العلم، ما نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة على إطلاق، أي سنة على إطلاق، ولا نقول إنها ليست سنة على إطلاق، ولكن ننظر، شوف ننظر، فما دل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لمعنى فإنه يكون سنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فإنه يكون سنة، وما لم يكن لمعنى أو كان المعنى متخلفا، سأذكر لكم مثال، فإنه لا يكون سنة. مثال ذلك اللباس، القاعدة نقول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية الاختيارية الصرفة، يعني التي ليست تتعلق بالعبادة، إذا كانت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، لمعنى ماذا؟ معنى يعني شيء مقصود قصده النبي صلى الله عليه وسلم شيء معين. سأذكر لك أمثلة الآن كيف، فإنه يكون سنة، يكون سنة. وإن لم يكن فعل هكذا وإنما فعل يعني موافقة، أو فعله لمعنى والمعنى تخلف، تخلف هذا المعنى الذي لأجله فعل، فإنه لا يكون سنة. مثال لأمر قد تخلف، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يلبس؟ كان يلبس إزارا ورداء. يقول الشيخ تقي الدين، يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها؟ لأن هذه كانت لباس العرب في وقته، وكانت أستر لباسهم، كانت الأستر. لم يكن العرب يعرفون السراويل مطلقا، ما كانوا يعرفونها، لذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في لبس السراويل مطلقا. لم يكونوا يعرفون السراويل، العرب لا يعرفونها إلى عهد قريب، قليل جدا من كبار السن عندنا من كان يلبس السراويل، لا يعرفونها، لا يعرفونها أصلا، هذا اللبس ليس لبس. لكن يقول الشيخ تقي الدين، لكن السراويل أكثر سترا، أكثر سترا، فلبسها أفضل من لبس الإزار لمن كان يلبس السراويل في مجتمع لكي لا يكون ثوب شهرة مثلا. فلبس السروال كحالنا الآن أفضل من لبس الإزار بلا سروال، لأن المقصود الستر، لأن المقصود ماذا؟ الستر. لذلك لو جاء شخص وقال إن لبس الإزار في غير الحج، الحج لأن ممنوع من لبس، إن لبس السروال، إن لبس الإزار الآن سنة، نقول له ماذا؟ لا ليس سنة، لأن المعنى من لبس اللبس هو الستر، ولبس والستر والستر متحقق بما هو أعظم كلبس السراويل هذه التي نلبس الفضفاضة التي لا تشبه فيها ولا تجسي. لباس الشهرة يعني لباس لا يلبس أهل البلد، غريب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين كما عند البيهقي، ومنها لباس الشهرة. الشهرة يعني شيء لا حد يلبس، غريب، الناس مثلا لا يعتمون فيعتم الشخص، يعتم اللبس عمامة مثلا، أو مثلا يلبس لباسا ليس لباسه، يعني تقريبا ما لم يكن لباسا محرما، ما لم يكن لباسا محرما. لذلك حتى أحيانا قد تترك السنن لأجل عدم الوقوع في الشهرة. يقول أيوب السختياني، وهذا السند الصحيح عند يعقوب ابن سفيان البسوي في كتاب معرفة التاريخ، قال كان التشمير إلى نصف الساق سنة، وفي وقتنا، مع أنه من شيوخ مالك بن أنس صاحب الموطأ، قال وفي وقتنا هو من الشهرة، هو كان في مدينة حاضرة، ربما كان وضع الثوب إلى نصف الساق يعني كان عندهم يعني غريبا، فيرى أنه تركه أول بشرط أن لا يقع في المحرم، وهو ماذا؟ الإسباب. ودنا نمشي في هذا اللبس، حديث عبد الله بن عمرو، هو ابن القيم لما ذكر في المنار المنير قال لا يصح حديث فيه السراوي لا ترغيبا. طيب مثال آخر، شوف لما قصد، شوف لما قصد فيه معنى القصد. قالوا لبس العمامة، فقهاء الحنابلة يقولون أن لبس العمامة سنة، وإرخاؤها ذؤابة خلف الظهر أو تحنيكها ما تكون سنة إلا إذا أرخيتها خلفك ذؤابة بمقدار شبر أو جعلتها محنكة. وأما العمامة الصماء التي لا ذؤابة خلفها ولا تحنيك ليست بسنة، بل مكروهة يقولون، لأنها لم تكن لبسة العرب. العمامة الصماء ليست لبسة العرب، إما أن تكون محنكة تحت الحنك يعني مربوطة، أو لها ذؤابة. طيب ما دليلكم على ذلك أنها سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامة وأرخاها شبرا فألبسه إياها، لذلك بعض أهل العلم يرى أنها سنة، وأطال في قضية هل هي سنة العمامة أم ليست بسنة. يوسف بن عبد الهادي في كتاب له مستقل في قضية أحكام العمامة، فهنا من المسألة من نوع الثالث اللي سنتكلم عنها المتردد، محتمل أن يكون كذا ومحتمل أن لا يكون كذلك. طيب من الأفعال التي هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وضع اليد على الرمانة، وضع اليد على الرمانة. الخطيب تعرفون أن السنة له، بعض أهل العلم يقولون السنة أن يضع يده اليمنى على المنبر، هذا كلام من مفلح الفروع، ويقبض بيده اليسرى على العصا، فأن يجعل يده على المنبر سنة، يقولون هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على المنبر؟ لأنه كان إيش؟ يخطب يعتمد. قال الخطيب إذا كان معتمدا على شيء يأخذ راحة في الكلام، وخاصة إن كان يعني متحمس. لكن الذي يأتي ويضع يده هكذا بس ولو من غير قصد التبرك، هل وافق المعنى؟ ما وافق المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده لا قصد الرمان هذه بعينها، وإنما اعتمادا على المنبر. فالسنة الاعتماد على المنبر بالقبض، وليس السنة قصد هذه الرمانة التي فعلها ابن عمر، إن صح الحديث. لأن حديث رواه الجهضمي في كتاب فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر أن الشيخ الألباني في تعليقه على فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الأثر. واضح الآن المثال فعله. لذلك يقول شيخ الإسلام إن فعل ابن عمر رضي الله عنه في متابعته الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه عليها جل الصحابة، بل إن أباه أنكر عليه. وابن عمر رضي الله عنه كان قصده من هذا الفعل الامتثال، لكن بعض الناس يقصد غير الامتثال، يقصد التبرك، وهذا لا يجوز. وانتبه بين التبرك وبين الامتثال. الذين قصدوا الشجرة التي قطع عمر قصدوا التبرك، هنا جاء النهي. أما مجرد الامتثال فهذا الذي نتكلم ونقول الصحيح أنه لا بد أن يكون هناك معنى لقصد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قلت لكم تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى دقة لكي نعرف هذه المسألة. طيب، النوع الثالث، هناك مسائل تردد الفقهاء في إلحاقها، هل هي من العبادات النوع الجبلية التي لها تعلق بالعبادات الاختيارية، أم أنها من الجبلية الصرفة في أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مترددة؟ مثال ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ماذا فعل؟ جلس جلسة الاستراحة. معي؟ فمن العلماء من قال إنها صرفة. شو معنى صرفة؟ لأن الإسلام ثقيل فهنا لا يتابع، فليست سنة جلسة الاستراحة. ومنهم من قال إن لها تعلقا بالعبادة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في عبادته، ولاحظها مالك بن حويرث، ثم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قصدها. فانظر، يعني المأخذ، احنا متفقين الحديث صحيح في البخاري، ولكن المأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو لتعلقه بالعبادة، أم لكونه فعلا صرفا لأنه كان ثقيلا وكبر عليه الصلاة والسلام؟ وضح المثال. وهكذا أمثلة كثيرة جدا، يعني لو أردنا أن نأتي بالأمثلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وهي من أكثر المسائل تطبيقا. نذكر مثالا واحد أحد يستذكر من الأخوان ونتدارس هل هو النوع الأول أم الثاني أم الثالث. تذكرون؟ سمي شيخ أعطي مثال للخطيب. نعم، من الفقهاء من يقول إن العصا ليست بسنة، ومنهم من يقول إنها سنة. لما؟ من قال إنها سنة قال لأنها قبض عليها في أثناء الخطبة، هنا لها تعلق بالعبادة. ومن قال إنها ليست بسنة قال إنها من باب الاعتماد، كأنه ثقيل، كأنه يعني كبير في السن، فلا نقول إنها سنة، لأن السنة كان فعلها لأجل أنها صرفة، لأنه كبير في السن فيحتاج لما يعتمد عليه. أحسنت. لذلك هي في خلاف على سنية العصا للخطيب على قولين، وكلا القولين له حظ من النظر قوي ولا شك، فيجب أن لا يعنف أحدهم على الآخر. بخلاف في أقوال لا تقبل، قضية التبرك هذه مسلم، ما أحد قال لا من الصحابة ولا من غيرهم بالتبرك، لكن بعض الناس يفهم كلاما خاطئا فيظن أن ابن عمر فعل ذلك من باب التبرك. ابن عمر ما قصده التبرك، إنما قصده الامتثال. وهنا مسألة أن الشخص إذا أحب آخر أصبح يقلده بحيث لا يشعر. أنا إذا أحببت زيدا أو عمرا أقلده، وأن تنظر في طالب الثانوي أو المتوسط مع أستاذه تجده يقلده في كل شيء، في غترته، في حركة عينيه، في حركة يديه، في هيئة مشيه، لا شعوريا، حتى من هذا الصغير في تقليده للأكبر. فكذلك الصحابة، أنس رضي الله عنه يقول تتبع الدباء في البخاري، تتبع الدباء. لماذا؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو إذا أحب الشخص أحدا قلده لا شعوريا. هذا من جانب. لكن ابن عمر قصد بها الامتثال قصدا، أما أنس لم يكن قصده القصد، وإنما أحببت فلان خلاص أقلده. إذا تجد بعض الناس أبوه لا يأكل أكلا معينا، أكلة معينة لا يأكلها، فالابن لا يأكل تلك الأكلة كذا، لأنه يحب أباه، تجده يقلده في هذه من غير ما يشعر. سمي تتم؟ نعم، هذه مسألة مهمة. اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمت وبغيره وترجيله شعره، هل هو من السنن أم ليس من السنن؟ أما الترجيل فثبت أن يسلم الأمر به والنهي عن الترجيل إلا غبا، وهذا الحديث عند النسائي، أمر صلى الله عليه الترجيل كد الشعر، لكن قال ليس كل يوم للرجال لكي لا يكون الشخص مترف. الشرع ينهى الرجل أن يكون مترفا. في المسند بسناد صحيح أن عمر قال اخشوشني، وروي عند أبي عوانة بسناد حسن كما قال النووي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اخشوشني اخشوشني. فالرجل يحسن فيها أن يكون خشنا، ومن أمور الخشن أن لا يترد أن لا يرجل شعره كل يوم وإنما يوما بعد يوم، ولا يدهن يوميا وإنما يدهن غبا يوما بعد يوم. فالترجيل ثبت عليه وسلم فعله وأن يكون فترة بعد فترة وورد الأمر. لكن الاكتحال هل الكحل سنة أم ليس بسنة؟ من أهل العلم من يقول إن الكحل ليس بسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من باب، طبعا هذه صورة مدخلة في الصورة الرابعة نطلب نتكلم عنها بعد قليل، لأن الكحل ليس من أفعال الجبلية وإنما من أفعال العادية، لكن خلنا نؤجل إلى قليل. طيب خلنا نجعل الكحل وما في حكم بعد قليل. طيب واضح الأفعال الجبلية، الجبلية التي فعلها هكذا قصدا. النوع احنا كم ذكرنا؟ ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. النوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأفعال العادية. ما معنى العادية؟ أي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى عادة العرب، على مقتضى عادة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء على عادة العرب، منها الاكتحال. الاكتحال كانت العرب تكتح تكتح، فما فعل على طبع عادة العرب فهل يقصد الامتثال به أم لا يقصد؟ ما ثبت أنه فعله على عادة العرب من اللباس، تقدر تدخل اللباس لباس العرب، هل يفعل أم لا يفعل؟ الأصل فيه أنه ليس بسنة، هذا الأصل، لأنه باب العادات، فعل عادي فعله على مقتضى العادة. الأصل أنه ليس بسنة، هذا الأصل والقاعدة، وليس بحجة، وإن كان من أهل العلم من قال إنه سنة. لكن جاء في الأثر أن أفضل العجم من تشبه بالعرب وشر العرب من تشبه بالعجم. يستحب أن يبقى العرب على عربيتهم في لباسهم وفي لسانهم وفي هيئتهم. لذلك في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال أوصي من بعدي، الخليفة الذي بعدي، بالأعراب خيرا فإنهم بيضة الإسلام. وقد كان عمر رضي الله عنه يرسل للأمصار، كل الأمصار، ثبت أنه أرسل للكوفة والموصل وأرسل لمصر وغيرها، أنه قال تمعددوا تمعددوا. ما معنى تمعددوا؟ أي كونوا كجدكم معد بن عدنان. يقول معد بن عدنان كانت فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى كان طلق اللسان، يتكلم العربية بفصاحة، مع أن أبوه يعني هم العدنانيون انصح كلام الكذب فهم مستعربة، ليسوا عربا أقحاحا. هذا واحد. والأمر الثاني أن معد بن عدنان كان رجلا قويا خشنا، لذلك يقول إن العرب إذا رأت الرجل فتي قالت تمعدد، أصبح كمعد كجده معد بن عدنان، لأنه يعني ليس بعيدا عن الترفع. والأمر الثالث أن معد بن عدنان كانت له، هو أول من لبس لبسة العرب، أول من لبس لبسة العرب. فكان عمر يرسل الأمصار يقول تمعددوا وعليكم وإياكم وزي الأعاجم، وعليكم بلباس العرب، وانتظوا وأخيفوا الدواب قبل أن تخيفكم، واقتلوا الهوام، اقتلوا الهوام يعني الحشرات قبل أن تخيفكم. الآن بعض الناس إذا رأى الوزغ، تعرفون الوزغ؟ تعرف الوزغ؟ تعرف الوزغ؟ ما تعرف الوزغ؟ ما هو الوزغ؟ هاي شو هذا؟ البرص أو البرصي أو البعرصي، ثلاث لغات لا أعرف أيه الفصيح. طيب الوزغ كان أن بعض الناس إذا رأى الوزغ الآن كما أنه لو رأى أسدا أمامه، يعني لو عود الشخص من صغره أنه إذا رأى دابة هام الهوام كالحية والعقرب مثل هذه أن يخيفها فيقتلها لما أصبح يخافها بعد ذلك. فرجلا طويلا ذا هيئة، فإذا رأى مثل هذه الأشياء خافها لذلك يعود الشخص على أن يخيف الدواب قبل أن تخيف. هذا من حديث طويل جدا حديث عمر رضي الله عنه في الوصايا، وهو أنه يتمعدد يأخذ الشخص بأخلاق العرب. فالمقصود أن أخلاق العرب مقصودة وحسنة وطباعهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث متمما لمكارم الأخلاق. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول، وهذه قاعدة عند الشافعي قد لا يوافق عليها، إنما استكرهه العرب يستكره من الأطعمة، لكن هذا غير صحيح، غير صحيح، فإن العرب تأكل أشياء معينة قد تكرهه غيره من الشعوب. لكن عموما المقصود في طباعهم العامة، تنظر شوي عشان ننهي الجزئية وأبشر سأنتهي من هذه النقطتين هم النقطتين. إذا الأصل في الأمور العادية أنها ليست بسنة ما فعل على سنن العرب، إلا أن يكون الشخص قصده من هذا التشبه بسنن العرب والبق والحفاظ على بيضتهم وفعلهم. نأتي للمثال الذي ذكره الشيخ قبل قليل، وهي مثال الاكتحال. الاكتحال كان تفعله العرب من باب التداوي، الحجامة يفعلونه من باب التداوي، العرب عند العرب هذا. لذلك جاء من الفقهاء من يقول إن الحجامة ليست سنة إنما هي تداوي، بالإمكان أن تتداوى بغير الحجامة. الكحول إنما كان يفعلونه من باب التداوي، والآن بالإمكان التداوي بغيره. فمن الفقهاء من يقول إن الاكتحال والحجامة ليس بسنة وإنما هي فعلت من باب العادات، العادات. والقول في ذلك يعني قوي ما لم يثبت دليل بالأمر، لكنه قد ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليكتحل وترا. شوف فليكتحل وترا، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إن صح الحد. ولكن قد يجاب بأن يسلم إنما قصد الوتر ولم يقصد الاكتحال، ولم يقصد الاكتحال. على من الأمر سهل، والقول بأن الاكتحال ليس بسنة قول قوي، والقول بأنها سنة يعني أيضا قول قوي، بناء على تحقيق المناط فيها، هل هو من أمور العادات أم أنه قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بذاتها. سم قبل أن ننتقل للنوع الخامس. سم الشعر، الشعر هل الشعر تطويله من السنة أم لا؟ طبعا قبل أن نبدأ في بيان أنه من السنة أو ليس، لا في عصرنا لا شك أنه ليس بسنة، لأن من يطيل الشعر في عصرنا هذا ليس من عامة الناس فعلهم. وذكرت لكم أن أيوب السختياني رحمة الله عليه قال إن تشمير الثوب كان في عصره مصطحا بالسنة وفي عصرنا شهرة، فكان يطيله ما لم يصل لحد الحرام. فأول شيء يعني في عصرنا يعني تماما، حتى لو قرر أن أصله سنة فتركه من باب الشهرة أولى. الآن يعرف أن من يطيل الشعر في الغالب أنه ليس من من ينسب للعلم، ربما فيما أرى أنا، ربما في مجتمعات أخرى الله أعلم. لكن تطويل الشعر هل هو سنة أم ليس بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أمر بإطالته بالقول، وإنما أمر بإكرام الشعر، ترجيده لكن غبا، وأن يدهن لكن غبا، إكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه يعتني به. وأمر الأعراب أن يغتسلوا، وقال في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني من غسل واغتسل، اغتسل أي غسل رأسه، فغسل الرأس وتنظيفه مقصود، إكرام الشعر مقصود شرعا، لكن إطالته لم يثبت فيها دليل. نعم ابن القيم هذا رأي منه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حلق الشعر إلا في نسكه، ولكن كلام ابن القيم كما قال الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذا بناء على أنه ما نقل، ولا يلزم من كونه لم ينقل أنه لم يوجد، فعدم العلم ليس علما بالعدم. فإطالة الشعر إنما هو كان بحسب عادة العرب، فإن عادات العرب قديما وإلى عهد قريب تجد الظفائر يظفرونها، من يظفر الشعر ويراها جمالا وحسنا. الآن تغيرت العادات، بعض عادات العرب تغيرت وقد ربما تعود بعد فترة الله أعلم. فلا شك أن تربية الشعر إنما هم باب العادات وليس من باب التي سبقت يعني الأفعال المقصودة. وإن سلمنا أن ما كان من باب العبادات مقصود، لكنه ما لم يكن إيش من باب الشهرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة. الخاتم لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصده. وإن كان ابن رجب ذكر في أحكام الخواتم أن من أهل العلم من قال أنه ليس بسنة نفس الشيء، وقال سلم إنما فعله لأجل الخاتم، لأجل حاجة تلك المعنى، فمن لم يكن عنده الختم فمن يكون لأجل هذا الشيء. يعني تستطيع دائما إذا وجدت القول فهو الحجة، الفعل هنا يأتي التنزيل. سم غطاء الرأس في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هم يقولون يا شيخ يعني بعض الناس المتقدمين إن على القول بأن العمامة سنة إن كل تغطية للرأس تسمى عمامة، لأن الأعراب، عمامة الأعراب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خرقة يجعلونها على رؤوسهم كهيئة الغترة نلبسها، وكانت تسمى عمامة، فالغترة هذه تسمى عمامة، تسمى عمامة. عند من يرى أنها سنة، أنا ما أقول أنها سنة، لأن هذه إيش؟ عمامة. العرب قديما كان يجعل غترة، وليست غترة، قطعة قماش يرميها. الأعراب البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون بهذا، يجعلون هذه لأجل الحر والشمس، فكانت تسمى عمامة. فمن الناس من يقول إن هذه إن سلمنا أنها سنة ما لم تكن عادة، فإن هذه تدخل فيها، تدخل فيها إن سلمنا، يعني بشرط أن لا تكون لباس الشهرة، لأن لباس الشهرة منهي عنه. نفسي أنا أكرر، لباس الشهرة يترك دائما. لا، المسح ما يجوز إلا على المحنكة، المحنكة فقط لصعب صعوبة خلعها. حتى ذات الذؤابة صحيح أن ما يقصر عليها، والرواية الثانية نعم يمسح عليها. أما الصماء فرواية واحدة في المذهب أنه لا يمسح عليها، لا يمسح على الصماء، وهذه مثل الصماء. نعم. طيب، النوع الثالث أو الخامس أو ما أدري كم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية، أفعاله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. ما المقصود بأفعاله في الأمور الدنيوية؟ كأفعاله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزراعة، وذكرت لكم حديث الذي عند ابن ماجة، ما أرى أنه ينفعها تأبير النخل في الزراعة، هذا أمر من الزراعة، هذا قول، لكن لو أردنا بالفعل مثل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة؟ عندما غرس لسلمان الفارسي، هيئة الغرس مثلا بطريقة معينة، هل نقول السنة أن تغرس بهذه الهيئة والبعد كذا متر إن ورد فيها شيء؟ نقول هذه أمور دنيوية. مثالها الأمور الطبية، الأمور الطبية، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات باب الفعل. أيضا من مثالها الأمور، يعني الأمور الدنيوية عموما، الطب والزراعة، الصناعة مثلا، هيئة صناعة شيء معين، لا هذا خدمة، لكن لم يرد عنا كيف صنع النعلة، كيف صنع النعلة. لكن أمور الدنيا، أمور الدنيا يذكر الأصوليون سبعة، وضع إيش هذه؟ يقول أهل العلم لا يستنبه، لماذا؟ لورود التخصيص، أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جاءت من تخصيص أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخفف عن ما لم تيبس، وهذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي اطلع على عذابهما، وغيره لم يطلع على عذاب غيره، هذا واحد. الأمر الثاني أن الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف سلمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه بالمعوذتين وأمسح بيده رجاء بركتها. والدليل على تخصيص هذا الفعل وضع الجريدتين، الجريدتين طبعا التي هي جريد النخل، جريد النخل ليس الجرائد، هذه أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة فعلها أو وضعوها على القبور، مما يدل على أنهم فهموا أنها من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول أهل العلم أن وضع الجريدتين من الخصائص، فهي من النوع الأول أو الثاني ذكرت لكم أنه لا يتابع، ليست من السنة. مر علي بعضهم قال أنها سنة، لكن من المتأخرين في تكلم، وليس كل قول وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من البطل. طيب، نعم، الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمور الدنيوية هل هي بحجة أم لا؟ لما تكلم الأصوليون عن الأمور الدنيوية قالوا إن الأمور الدنيوية ليست بحجة مطلقا، واستدلوا بحديث ابن ماجة أنها لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا، لا تدل لا على سنية ولا على وجوب مطلقا. ابن القيم تكلم عن قضية الطب وانتصر إلى أن ما جاء عن يسلف الطب بخصوصه أنه سنة، ما جاء عن يسلف الطب بخصوصه أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني معروفا بطب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام، وأتى بها من باب الجزم، وأتى بها من باب الجزم. يعني هذه تقريبا أهم المسائل المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى تكون حجة ومتى لا تكون حجة على سبيل الإجمال؟ يمكن تكلم عن مسألة أخرى، لكن إن كان في الآن أسئلة إلى حين الآن خمس دقائق أو التي بعدها نأخذها شفاهيا، أو في أسئلة مكتوبة قبل أن تقل المسألة التي بعدها. أي مسألة دنيوي؟ ابن القيم ذكر الطب لأن يسلم لم يكن يعني عرف عنه تعلم الطب. نسيت الله كريم. نعم سمي شيخ سم. نعم الأكل بثلاث الأصابع قالوا هي سنة. لما؟ لأن الشره في الأكل، الشره في الأكل ورد هو معنى مقصود الشره أنك تأكل كثيرا بلقمة واحدة، أن تأكل بلقمة واحدة الشيء الكثير معناها موجود. فهنا قصد ثلاثة أصابع بالأكل، تأكل بثلاثة أصابع بحسب الذي تأكل بها ثلاثة أصابع، هنا مقصود المعنى موجود وهو تصدير اللقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنها النهي عن القرن بين التمرتين. قال الشيخ تقي الدين في شرح الإرشاد كما نقل ابن مفلح: وفي حكم التمرتين غيرها من المطعومات، فلا تأكل حبتين من الفاكهة مرة واحدة ولو كانت صغيرة كالكرز وغيرها، لكي لا يكون هناك شره. لذلك الأكل بثلاثة أصابع هناك معنى مقصود، معنى مقصود أو علة يعني سبب. الافتراش عنده الصلاة ولا غير الصلاة؟ غير الصلاة. الأكل عند الأكل، طبعا عند الأكل ثبت عن سلم قال أنه قال لا أكل متكئا. يقول الخطابي سليمان بن حمد في شرحه سنن أبي داود، وهذا القول تفرد به الخطابي فيما أعرف يعني ما الذي كان وافق أحد، قال إن التربع اتكاء فيكون منهيا عن الشخص. لما؟ قال بأنه يكون متكئا على اليتين، وهذا أنكر من أهل العلم، فقالوا إن الاتكاء إنما يكون باليد، إما اعتماد عليه على الأرض أو على متكأ. والصحيح أن التربع ليس من المنهي عنه فيها. التربع ممكن لكن ما ورد النهي عنه ولا في فعل أصلا التربع، قال نسلم لا أكل متكئا، فعده الخطابي أنه هذا الاتكاء. فأذكر الشيخ كان ينكر هذا الشيء. نعم في شيء أو نتسمع عنك؟ كتب الفقه طال عمرك في مطولات إذا بدأوا بكتاب النكاح، أول كتاب النكاح عند الشافعية والحنابلة، يبدأون يعقدون فصلا بين مقل ومستكثر، يذكرون فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يتزوج تسعا، أن الواهبة نفسها لا تتزوج بدون مهر، أنه يجوز عليه الصلاة والسلام يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج مثلا تكلم أنه بعدما نهي لا يجوز له أن يتزوج أي امرأة بعد ذلك، لا يجوز له أن يتزوج أي امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر نهي عن الزواج مطلقا مطلقا حتى الاستبدال. من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ورد مثلا باب النكاح بالخصوص، يعني مثلا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه محرم للنساء، فثبت أنه يدخل عند أم حرام رضي الله عنها، وإن كان ابن حجر ذكر في فتح الباري أن بينهما قرابة بين أم حرام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يدخل عنده ويفضي رأسه لكنه محرم للنساء، من هذا من خصائصه وليس لغيره عليه الصلاة والسلام. خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام في العشرات التي طبعا في الأحكام، ناهيك عن خصائص من حيث المعجزات، أنا ما تكلمت عن المعجزات، المعجزات مسلم أنه لا يمكن لأحد أن يفعل معجزة كالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا تجاوزت المعجزات مثل ماذا؟ لو جاء شخص فقال إن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه شق له القمر فأريد أن فأنا قد يشق لي القمر، قل لا، أنه طار بين يديه الماء فجاء شخص من القرافيين أو غيرهم فقال سيفور بين يدي الماء كالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت مسكين. هذه يعني من الأصول من يقول أصلا المعجزات ليست من السنن، ليست من السنة بل هي آية من الله عز وجل. سمي شيخ. يفهم. نعم، هذا جاء من حيث عائشة أن سلم كان كرر شيء حتى يفهم، وأن خطبته أيضا كانت قصدا، قيل معنى قصدا أي أنها متمهلة يتكلم قليلا قليلا عن الصلاة والسلام. هذا مقصود يا شيخ، الإفهام، الإفهام، لكن العدد هنا غير مقصود، لأن قد يكون حدث الإفهام بمرة أو مرتين، وقد يكون بأكثر. التكرار ثلاثا غير مقصود بذاته، ما تقول دائما كرر كلامك ثلاثا كي يفهم، لكن التمهل في الكلام مقصود، كانت خطبته قصدا يتمهل. إيه إفهام الناس، تتمهل في الكلام، والشيء الذي تحس أنهم لم يفهموه تعيده مرة ثانية، تعيده مرة أخرى كي ينتبهوا. فهنا معنى مقصود إفهام الناس، المعنى موجود، المسكن ما بال يعني هيئة المسكن. لو جاء واحد قال أريد أن أجعل بيتي غرفة واحدة، لا لا شك أنه غير صحيح، لأن داخل من عادته. لو أراد أن يقول لن أركب سيارة وإنما سأركب دابة، نقول غير صحيح، لأن هذا عادة. لو كان عليه وسلم سيارات ركبها عليه الصلاة والسلام. لو جاء شخص وقال أريد مثلا يعني لن أجلس في مسلح، سأجلس في طين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول غير صحيح، لأن من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكن يسكن في الطين، وإنما في بيوت من مدر من حجر، ولم يتركوها لأجل بيوت الطين. لذلك هذا كلام غير صحيح مطلقا. التطاول في البنيان، التطاول في البنيان قال مسلم من علامات يوم القيامة، ولكن انتبه هنا مسألة، ليس كل ما ذكر مسلم أنه من علامات يوم القيامة يكون منهيا عنه. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر الزمان يكثر فيهم السمن. السمن بعض الناس مسكين من الله عز وجل، الغدد هكذا، صح ولا لا؟ فما نقول إنه مذموم؟ لذلك يقولون إن الصبغ السواد وهو نصوص أحمد ليس حراما، لأنه لم يصح فيه حديث مطلقا، وأن ما جاء أن في آخر الزمان أناس لهم لحن كأمثال الثغامة السوداء، كأمثال يعني حواصل الطير السوداء، أنهم باب الإخبار وليس دليل على التحريم. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن سلم قال لوالد أبي بكر عبد الله بن قحافة غيروا شيبته وجنبوه السواد، فإن أحمد نصف المسند أن زيادة وجنبوه السواد مدرجة من قول أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. لذلك كان أحمد يرى أن الصبغ السواد ليس حراما لإمام أحمد، وإنما يرى أنه مكروه فقط كراهة لورود عمار الصحابة. لذلك هذا من باب الإخبار، يقول من باب الإخبار ليس يدل على الحكم. فالتطويل في البنية ليس حراما، وإن كان الورع تركه لا شك، الورع تركه لأن السياق سياق ذلك. أنا بودي أن أقف قبل الأذان الإخوان الذين يكونون مستعجلين أو عندهم مساجد، لا ما في أسئلة نجعلها بالأذان والإقامة. طيب سمشي سم. ما يصح الحديث، ما يصح، وإن صح خلاص يدل على أن الحجامة سنة، لكن الحديث ضعيف، ما يصح. البوصيري له رسالة تتبع طرق هذا الحديث، طبعت في الكويت، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة لله صاحب الزوائد، له رسالة في اسمه كذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، أن سلم احتجم وأمر بالحجامة، تتبع هذا الطريق، كان يميل لتحسين، لكن الذي على جنبنا العلم أنه لم يصح أن يسلم توقيتها لا بيوم الثلاثاء ولا غيره من أيام الأسبوع ولا توقيتها من الشهر، ما يصح حد في ضعف، لكن إن صح يدل على أن الحجامة سنة لا شك. يعني من حسن أهل العلم كالبوصيري وغيره يدل على الحجامة سنة وتوقيتها سنة في ضعف. ثاني حافيا سنة، والدليل على ذلك ما روى أبو داود من حديث فضالة بن عبيد أحد الصحابة رضي الله عنه، عندما كان واليا على مصر مشى حافيا، فلما مشى حافيا قيل له أتمشي حافي وأنت والي مصر؟ قال لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن ننتعل، أمرنا. وثبت عن سلم قال احتفوا احتفوا، وفي وصية عمر قال احتفوا. فالمشي في الحفاة سنة أحيانا، لذلك منهي أن الشخص دائما يلبس النعل دائما، أقل قال في منه كراهة يعني ليس تحريم لا شك لأن من باب الأدب. بيتك مش بيتك وانت طالع مشوار قريب مو تطلع لي قدام الناس تحاكي دائما. نعم سمي شيخ تؤذن. أنا بس بدي كان الأخوان بدين بدأ يخرج قبل الأذان يمكن قبل عشان ما نخالف الحديث. سمي ما أدري والله خلنا نسمع الأذان. طيب أفشل.
الله أكبر الله أكبر.